بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، منها قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ما حكمه؟ حكم الرفع عند جمهور المحدثين أنه لا يأمر ولا ينهى إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. من السنة كذا، قول الصحابي من السنة كذا، له حكم الرفع. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال من السنة. قول التابعي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا موقوف عليه، قد يكون استنبطه من آية أو قياس ومن أقوال الصحابة أو عن من بعض الأحاديث أو ما شبه ذلك، موقوف عليه. وقول التابعي من السنة كذا، لا حكمه؟ عده بعضهم من المرسلات، الصحيح أنه موقوف عليه، الصحيح أنه موقوف عليه. لا، فتوى عالم، لا ما يستشهد بها. حديث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون بابه إلى ضعفيه، عن من أتى الحديث؟ عن أنس وعن المغيرة، وكلاهما ضعيف. طيب، أذكر لكم في إسناده فقط. حديث المغيرة بن شعبة أخرجه الحاكم في علوم الحديث رقم 38. والبيهقي في المدخل 659. الحاكم في علوم الحديث 38، ومن طريقه البيهقي في المدخل 659. فقد ساق السيوطي إسنادا في التدريب من طريق كيسان مولى هشام بن حسان. كيسان مجهول الحال، ترجمته في الميزان. من طريق كيسان مولى هشام بن حسان بإسناده. كيسان مجهول الحال، ترجمته في الميزان وفي الجرح والتعديل. ترجمته في الميزان وفي الجرح والتعديل مجهول الحال. ومحمد بن حسان قال فيه الحاكم عزيز الحديث، أي ما له الأحاديث نادرة. محمد بن حسان قال فيه الحاكم عزيز الحديث، قلت هو مجهول، تفرد بالرواية عنه فلان كيسان. محمد بن حسان مجهول. حديث أنس أخرجه الخطيب في الجامع، الجزء الأول 161، وهو عند البخاري في الأدب المفرد، وهو كذلك عند البخاري في الأدب المفرد برقم 1080. من طريق أبي بكر بن عبد الله الأصفهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس أبو بكر وشيخه كلاهما مجهول ولو طريق أخرى عند الخطيب والبزار وفي إسنادي حميد بن الربيع البزار الجزء الثاني 421. وفي إسنادي حميد بن الربيع كذبه ابن معين بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى تكملة: من المرفوع أيضا ما جاء عن الصحابي ومثله لا يقال من قبل الرأي، ولا مجال للاجتهاد فيه فيحمل على السماع، جزم به الرازي في المحصول وغير واحد من أئمة الحديث. وترجم على ذلك الحاكم في كتابه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها، ومثله بقول ابن مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث من ذلك، مع أن موضوع الكتاب للمرفوعة، منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف، وقال في التمهيد: هذا الحديث موقوف على سهل ومثله لا يقال من قبل الرأي. نقل ذلك العراقي وأشار إلى تخصيصه بصحابه لم يأخذ عن أهل الكتاب. إذن شرطان: الشرط الأول أن يكون لا مجال للاجتهاد فيه، الشرط الثاني أن يكون الصحابي ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. قد ذكر هذين الشرطين ابن حجر كما سيأتي في شرح النخبة. قال: وصرح بذلك شيخ الإسلام في شرح النخبة جازما به، ومثله بالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء والآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كأن يحدد الثواب، يقول له كذا كذا حسنة، كقول ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسن، والحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تحديد ابن مسعود الثواب الآن على كل حرف عشر حسنات، حسنة والحسنة بعشر أمثالها، التحديد هذا لا يقال من قبيل الرأي، يدل على أن له حكم الرفع. قد جاء مرفوعا لكن المرفوع لم يثبت، الصحيح هو الوقف. قال: ومن ذلك فعله ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين، يعني توسع بعضهم فيما لا مجال للاجتهاد فيه، فهذا فيه نظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا مرة واحدة صلاة الكسوف، فما جاء عن الزيادة عن ذلك لا دليل عليه. الصلاة عليهم في الكسوف 3 ركوعات في كل ركعة، لم يعني ليس عليه دليل. وكذلك نعم في غير الكسوف ما كان يحتمل أن استنبطه كتكبير علي على الجنائز 6 و5، نعم 6 و7، جاء أنه كان يكبر على أهل بدر 6 و7، فهذا اجتهاد منه ولا يقال لا مجال اجتهاد فيه، لعله اجتهد في ذلك فرأى أن الزيادة على 5، الزيادة على 4، لما زاد النبي عليه الصلاة والسلام وكبر في بعض الجنائز 5، كأنه رأى أن الزيادة مشروعة فاجتهد في ذلك، فرأى أنه لا بأس بالزيادة فكبر على بعضهم 6 وعلى بعضهم 7. والصحيح أنه موقوف، عبادة موقوفة لا مجال للاجتهاد فيها فلا يزاد فيها. إذن الذي لا مجال للاجتهاد فيها الذي ليس فيه وجهة نظر واستنباط من الأدلة الشرعية، ما له وجهة نظر واستنباط من الأدلة الشرعية، ما يقال إلا بتوقيف ولا يفعله إلا بتوقيف. أما هذا فيظهر أنه استنبطه من بعض الأدلة وأخطأ في ذلك. قال: ومن ذلك حكمه على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقوله: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هذا فهو تصريح بأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما يكون له حكم الرفع. هذه المقالة عن من وردت؟ عمار بن ياسر، وفي صحيح مسلم عن صحابي أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه ونظر حتى خرج فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أبو هريرة رضي الله عنه: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. كذلك عن أبي هريرة في الصحيحين، جاء موقوفا وجاء في رواية مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وجزم بذلك أيضا الزركشي في مختصره نقلا عن ابن عبد البر. وأما البلقيني فقال الأقرب أن هذا ليس مرفوع لجواز حوالة الإثم على ما ظهر من القواعد، حوالة إحالة الإثم، يعني استنبط الإثم من الأدلة العامة، من القياس، من القواعد الشرعية، لجواز حوالة الإثم على ما ظهر من القواعد، لأنه قال فقد عصى الله باعتبار أنه خالف بعض الأوامر وإن لم يكن ذلك بعينه. لكن المتبادر عند أن يسمي فقد عصى رسول الله أنه خالف أمره في ذلك فيستفاد منه الرفع. فسبق إلى ذلك أبو القاسم الجوهري قال عن ابن عبد البر ورده عليه. الثالث: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو رفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، كقول ابن عباس: الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، رفع الحديث. رواه البخاري. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سائل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك أو ينمي، لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، أي حين ماذا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكحديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبعا لقريش أخرجاه، أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين أخرجه الشيخان، يعني عن أبي هريرة رواية أي لم يقله من قوله وإنما قاله رواية، وأبو هريرة عمن سيرويه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع. عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين أخرجه الشيخان، فكل هذا نعم قال فكل هذا وشبهه قال شيخ الإسلام كيرويه ورواه بلفظ الماضي مرفوع عند أهل العلم، وإذا قيل عند التابعي يرفعه أو سائر الألفاظ المذكورة فمرفوع مرسل. لأن إذا قيل في الصحابي رفعه ينميه يرويه رواية له حكم الرفع، بل هذا رفع، هذا يعتبر رفعا. فهذا يعتبر مرفوعا، لا يقال فقط له حكم الرفع. فلماذا يعدل عن ذكر الصحابة الصيغة قال رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا السبب في ذلك لك أضيف؟ طيب هذا احتمال أن يكون أرسله صار مرسل الصحابي مقبول، قد يكون سمعه من صحابي آخر، أيضا يكون التابعي شك في صيغة سماع في صيغة التحمل الذي ذكره الصحابي، هل قال سمعته أو قال رسول الله أو عن رسول الله، فيعدل التابعي إلى بعض هذه الألفاظ رواية أو ينميه، أو لم يسمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه أنه حدث عنه لكن ما سمعه ذكر رسول الله، كأن يكون أتى وهو قد شرع في الحديث فأتى بهذه العبارة رفعه أو رواية أو ينميه. إذن ما يعدلنا هذه الصيغة إلا الأسباب، وإلا فلا شك أنه يتشرفون بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعدل إلى هذه الصيغة بسبب. وأكثر ما يكون بسببه من التابعي نفسه، إما أن يكون لم يسمع الصيغة شك في صيغة التحمل، أو يكون لم يسمعه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يكون ما سمعه إلا وقد ذكر الحديث مباشرة فيأتي بمثل هذه الصيغة. قال شيخ الإسلام ولم يذكروا ما حكم ذلك لو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد ظفرت لذلك بمثال في مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أي عن ربه عز وجل، فهو حينئذ من الأحاديث القدسية، أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ولم ينسبه. التابعي لو قال تابع التابعي عن سعيد المسيب رفعه فذكر الحديث، فماذا يكون؟ ذكى إبراهيم سعيد المسيب رفعه. لكن هو مرسل هكذا ظاهره الإرسال، في قاعدة أخرى مسألة هل يقبل أو ما يقبل، ما يقال متصل يقال مرسل، ثم الخلاف فيها هل يقبل أو لا يقبل مراسل سعيد المسيب هذا شيء آخر. هذا على نعم يحمل على أنه قصد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يذكر الرسول، لكن قوله رفعه هذا ولا صح فيها، أنه قصد أن الإطلاق الرفع عند المحدثين المراد به إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تكمله من ذلك الاقتصار على القول مع حذف القائل، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث. قال الخطيب إلا أن ذلك اصطلاح خاص بأهل البصرة. قال الخطيب إلا أن ذلك اصطلاح خاص بأهل البصرة، أي يحذف قال ويريد النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة قال أي قال قال رسول الله. لكن روي عن ابن سيرين أنه قال كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. هذا إذا ثبت سندا تكون فائدة طيبة إن شاء الله. ينظر إلى الدرس القادم هذه فائدة يمشي عليها أيضا الباحث في بحوثاته. إذا كل ما حدث به ابن سيرين عن أبي هريرة حتى وإن وقفه فهو مرفوع، أي مما أي من الأحاديث المرفوعة. أما إذا حكى عن أبي هريرة قصة أو قولا لأبي هريرة نفسه فلا يدخل في ذلك، إنما مقصود من الأحاديث التي قد ترفع وتوقف. فإذا أخرج القاضي أبو بكر المروزي في كتاب العلم قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن منصور قال حدثنا ابن أبي رواد قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقول في الحديث رواية ويقول يقول إنما الرواية فإنما الرواية الشعر. قول بلغني أن عمر بن عبد العزيز فيه انقطاع هنا، فيه من لم يسمى، بلغ فيه رجل لم يسمى، من هذا الذي بلغه لا ندري. قال وبه إلى ابن أبي رواد قال كان نافع ينهاني أن أقول رواية، قال فربما نسيت فقلت رواية فينظر إلي فأقول نسيت. إذن ثابت عن نافع أنه كان ينهى عن ذلك. أما عمر عبد العزيز فهو منقطع عنه. وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع وهو الحاكم قال في المستدرك ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند، فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله نساءكم حرث لكم الآية رواه مسلم، أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه وغيره موقوف. وهذا تنبيه طيب، تفسير الصحابي إن كان من أسباب النزول أو فيه لا مجال للإجتهاد فيه له حكم الرفع، وأما غيره فيكون موقوفا عليه. قلت وكذا يقال في التابعي إلا أن المرفوع من جهته مرسل. إذا ذكر التابعي سبب نزول أيضا فيكون مرسلا من جهته. فوائد الأولى ما خصص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم قد صرح به الحاكم في علوم الحديث، فإنه قال ومن الموقوفات ما حدثنا أحمد بن كامل بسنده عن أبي هريرة في قوله تعالى لواحة للبشر قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم، قال فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفات. فأما ما نقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما نقول في غير هذا النوع. ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود قال فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند انتهى. فالحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث، فاعتمد الناس تخصيصه، وأظن أن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع الصحيح حتى أورد ما ليس من شرط المرفوع، وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير. على أني أقول ليس ما ذكره عن أبي هريرة من الموقوف لما تقدم في أن ما يتعلق بذكر الآخرة وما لا مدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع، أي قول أبي هريرة تلفحهم لفحة لا تترك لحما على عظم، يعني مثل هذا من أن أتى به يعني لا مجال للإجتهاد فيه. قال الثانية ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع، قال شيخ الإسلام يعكر على إطلاق ما إذا استنبط الراوي السبب، كما في حديث زيد بن ثابت أن الوسطى هي الظهر. زيد بن ثابت يعني فسرها هذا على سبيل التفسير وليس على سبيل نعم وليس جزما أن ذلك هي الوسطى أن سبب نزولها هي الظهر، ليس جزما أن سبب نزولها هي الظهر، إنما فسر الوسطى بالظهر. الثالثة قد اعتنيت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن أصحابه فجمعت في ذلك كتابا حافلا فيه أكثر من 10,000 حديث. كتابه ترجمان القرآن ذكره بالأسانيد ولكنه لم يطبع مفقود. ثم له كتاب آخر مختصر من ترجمان القرآن اسمه الدر المنثور في التفسير بالماثور بدون أسانيد، ولكن استفاد منه فائدة عظيمة في جمعه في ذلك الجمع المبارك، فإنه يخرج الآثار الأحاديث والآثار ويعزوها إلى كتب التفاسير إلى عامة كتب التفاسير، فيستفاد في تخريج الأحاديث من ذلك الكتاب. وقد طبعت الطبعة التي أخرجها دار هجر أظن فيها إحالات أيضا، هو يعزوها وهم يعزون في الحاشية إلى الأرقام من الكتب المطبوعة، فصار لا يستغني عنه الباحث. إذا كان حديثك يتعلق بالتفسير فلا تنسى أن تطلع على الدر المنثور، فتقف على شواهده وعلى متابعات الحديث والأثر. قول زيد بن ثابت يكون اجتهاد في تفسير الآية، وقد خالفه غيره من الصحابة، قد صرح جماعة من الصحابة أن العصر، وقد جاء مرفوعا أن العصر. الرابعة قد تقرر أن السنة قول وفعل وتقرير، وقسمها شيخ الإسلام إلى صريح وحكم، أي مرفوع صريح ومرفوع حكمي. فمثال المرفوع قولا صريحا قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا وسمعت، وحكما قوله ما لا مدخل للرأي فيه. والمرفوع من الفعل صريحا قوله فعل ورأيت يفعل. قال شيخنا الإمام الشمني ولا يتأتى فعل مرفوع حكما، ومثله شيخ الإسلام بما تقدم عن علي في صلاة الكسوف. يعني يفعل الصحابي فعل يكون له حكم الرفع، هذا ما يتأتى كما قال الشمني. قال شيخنا ولا يلزم من كونه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله، لجواز أن يكون عنده من قوله. والتقرير صريحا قول الصحابي فعلت أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم، وحكما حديث المغيرة السابق، أنهم كانوا يقرأون بأبواب الأظافير أو حكم الرفع، بل الأقرب أن يكون اطلع عليه فيكون من باب التقرير أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.